بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أصول السنة، وأذكركم بأننا وقفنا مع قصيدة ابن تيمية عند قوله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ذكر بالأصول التي مرت من قبل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من بالهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل صافع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل افتراض الأول، وأرد عهدتها إلى مقالها وأصولها عن كل ما يتخيل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. كل هذه الأبيات تكلمنا عنها في حلقات، بل وزدنا عليها في لقاءين متواصلين الحديث عن الإيمان. والمصنف لم يذكر الإيمان في قصيدته هذه، لكننا ذكرناه كأصل من أصول أهل السنة. كان آخر ما تحدثنا فيه الحديث عن صفة النزول وإلى السماء بغير كيف ينزل. ثم يوقفنا المصنف في هذه القصيدة البليغة على أصل من أصول أهل السنة، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. إذا هذا الأصل هو الحديث عن فتنة القبر، عن سؤال القبر، عن عذاب القبر ونعيمه، هل هذا أصل من أصول أهل السنة أم هو أصل من أصول أهل الإسلام؟ إثبات فتنة القبر، سؤال الملكين في القبر إثبات عذاب القبر ونعيمه، هل هذا أصل من أصول أهل السنة أم أصل من أصول أهل الإسلام؟ هو أصل من أصول أهل السنة. لما؟ لأن بعض المبتدعة ممن ينسبون إلى الملة أنكروه، والمشهور إنكاره عن الجهمية والمعتزلة. قالوا غير معقول أن الإنسان تكون له حياة في القبر، نحن لا نؤمن بهذا. قالوا ولا دليل على هذا في القرآن، والأحاديث التي ترونها إنما هي مجرد أخبار أحاديث. عارفين طريقتهم في رد السنن والآثار، مع أن الأحاديث في هذه القضية أحاديث متواترة. وأذكركم بأن بعض القدامى صنف في هذه المسألة أيضا مصنفات. واضح أن كل أصل أصول السنة كان بيفرد التصنيف. من أشهر من صنف في مسألة القبر وعذاب القبر ونعيمه الإمام البيهقي، له مصنف مخصوص. وهذا الرجل كان له اعتناء بأمور العقائد، وكان عنده ميل لطريقة الأشعري ومذهب الأشعري، لكن هو معروف أنه إمام من أئمة الحديث، وكان يخلط بين طريقة أهل الحديث وطريقة الأشاعرة، ولهذا يهم في بعض المسائل، لكن معظم مصنفاته إما في السنة وإما في الحديث. فصنف في العقيدة مثلا كتاب الاعتقاد، وصنف كتاب الأسماء والصفات، وصنف هذه الرسالة الصغيرة إثبات عذاب القبر، وصنف في الفقه أو الحديث الفقهي السنن الكبرى. والسنن الكبرى هذه أخرج فيها الأحاديث التي يحتج بها الشافعية، وهو شافعي المذهب، حتى قال قائلهم ما من شافعي إلا والشافعي أول الشافعي في عنقه منا. ما من شافعي، يعني ما من فقيه ينتسب إلى مذهب الشافعي إلا وللشافعي في عنقه منا. منا إيه؟ أنه الذي علم والذي أسس هذا المذهب، فكل من جاء ودرس وتعلم في هذه المدرسة للشافعي عليه منة. قالوا إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي. ما هذه المنة؟ قالوا لأنه حقق أو خرج السنن التي اعتبرها الشافعية في مذهبه. نرجع للأصل. الأصل هو إثبات سؤال القبر، عذاب القبر، نعيم القبر. الذين خالفوا في هذا قلنا الجهمية والمعتزلة، دليلهم في المخالفة أنهم قالوا لا نجد هذا ثابتا في القرآن، والأحاديث التي ترونها حديث أحاد أو أخبار أحاد. هذا المنهج غريب ولا مقبول؟ منهج في غاية الغرابة، عجيب وغريب منهج المعتزلة هؤلاء، وكل فرق الإسلام تقريبا تخالفهم في هذا. يعني تقريبا كل فرق الملة تثبت هذه المسألة. العجيب يا إخوان أنه ظهر في العشر سنوات الأخيرة من يتبنى هذه الفكرة مرة ثانية ويصنف فيها الكتب. يعني هناك مصنفات ظهرت منذ سنوات قريبة، وبعضها طويل النفس. يعني أذكر أن أحد المصنفين كتب مصنف غرب عليه في حوالي 600 صفحة، وكتب فيه نفي عذاب القبر الجزء الأول الأدلة من القرآن. يعني 600 صفحة في أدلة القرآن على نفي عذاب القبر. وبعدين قال الجزء الثاني أو القسم الثاني، ترقبوا القسم الثاني الأدلة من السنة. وهذا رجل يعني يستخف بعقول من يقرؤون له، إن القرآن فيه آيات ممكن نتكلم عنها 600 صفحة تنفي عذاب القبر، ولا في آية واحدة، ولا آية واحدة تنفي عذاب القبر، بل فيه آيات تثبت عذاب القبر. وبعدين يأتي المسألة القطعية الواضحة، وهي أن الرسول نص على هذه المسألة بروايات عديدة جدا، يقول لقاؤنا مع السنة. وطبعا هو لن يأتي بشيء في السنة إلا أنه سينكر الأحاديث وسيكذب بالأحاديث، وهذه طريقة أهل البدع، يحرفون الكلمة عن موضعه، يحرفون القرآن عن معناه، ثم ينكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمون هذا علما واعتقادا وفهما وتجديدا. يقول لك احنا لأننا متحجرين على عقائد بقالها 1400 سنة، لازم نفهم ولازم نفكر ولازم يبقى لنا رؤية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهؤلاء أي رؤية؟ أي رؤية؟ رؤية التمرد على الوحيين، على الكتاب والسنة؟ إن كانت رؤية فهم أرونا ما تفهمون. ولم يأتي فهم جديد مطلقا يخالف أفهام السابقين فيما يتعلق بأمور العقائد. العقائد لا تتغير ولا تتبدل. قد يأتي الفهم الجديد في فهم مسألة كونية أو مسألة تعبدية أو معاملتية لما جد من حوادث الزمان، لكن مسألة العقيدة تظنون فيها تجديدا؟ لا يمكن. عقائد واحدة وثابتة منذ أن بعث نبينا محمد، بل منذ أن أهبط آدم إلى الأرض، دين الأنبياء واحد. العقيدة عندهم أمر واحد ثابت بين لا تغيير فيه ولا تبديل. الحديث عن قضية القبر له شقان، هناك الشق العقدي اللي فيه جدال وطول نفس مع المخالفين، إذا وجدت مخالفا بتثبت له هذه المسألة عقدية، وهذا اللي تهتم به كتب العقيدة. وهناك الشق الذي يرقق القلوب، وهذا نتحدث به مع الموافقين، يعني أنا وأنت نقر مسألة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فإذا تحدثنا عنها نتحدث عنها من أي الشقين؟ العقدي ولا الذي فيه ترقيق القلوب وتذكيرها؟ الذي فيه الترقيق والتذكير، لأننا مقرون بالأمر الأول لا نختلف عليه، لكن لأن كتب العقائد تشير إلى مناقشة النفاة والمخالفين فلا بأس أن نعطي إشارات سريعة. هل في القرآن دلالة على إثبات سؤال القبر؟ هل هناك في أدلة؟ نعم هناك في أدلة، لكنها أدلة ليست صريحة أو ليست قطعية الدلالة، أدلة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى اجتهاد. وبعض هذه الأدلة أشارت إليها السنة، يعني السنة هي التي عرفتنا أن هذه الآية تتحدث في عذاب القبر. من أشهر هذه الأدلة قول الله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا، استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التذكير بفتنة القبر وعذاب القبر. أنت في هذه الفتنة تحتاج إلى ثبات، في كل فتنة الواحد منا محتاج إلى تثبيت، لأن الفتنة إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. شهوة يعني تميل إلى الأرض، تطمع في إشباع رغبة وإشباع شهوة، وهذه موجودة في كل بني آدم، مركبة في كل بني آدم، لكن العبد هنا يتغلب عليها بإيه؟ يتغلب عليها بالعلم والصبر، العلم بسوء العاقبة، العلم بحسن عاقبة الصابرين، الصبر على أن يحول بينه وبين الشهوة المحرمة. القسم الثاني اللي هو الشبهة اللي بيثيرها الشيطان وأولياء الشيطان فيما يتعلق بالعقائد، وهذه تحتاج في دفعها إلى علم وإلى يقين، يكون العقيدة في قلبك أمر يقين، ما يقبلش إنه حد يشككك. لما يأتي واحد يقول لك تعالى أناظرك، تقول له تناظرني في إيه؟ أنا أعتقد اعتقادا لا يقبل الشك، وكوني عايز أناظرك أول مبادئ المناظرة إنه يتقنعني يقنعك، يتقنعني يقنعك، وأن المسألة دي ما عنديش فيها اتصال. يعني إيه؟ يعني مش هتقنعني أبدا، مش هتقنعني أبدا إذا كنت تأتي بخلاف المسألة العقدية. هذه معنى اليقين يا أخوان، إن تصبح المسألة العقدية في قلبك يقينا. يقين يعني أمر فوق المحسوس، هو أمر غيبي، إزاي يصبح كأنه محسوس؟ يعني أنا شايفك قدامه ده يقين، ما أقدرش أقول والله مش متأكد، مش متأكد، لا ده يقين. ليه؟ لأني استعملت الحواس، استعملت السمع والبصر واللمس، واستعملت أشياء لا تكذبني. وأهل العلم في العقيدة يقولون قد تكذب الحواس ولكن الرسول لا يكذب. أنت ممكن تنظر في الصحراء إلى السراب تظنه ماء وهو ليس بماء، يبقى حاستك كذبت. قد تسمع شيئا تظنه حقا وهو ليس بحق. وبعض الناس يصل عنده الوسوسة إلى حد أنه يسمع أشياء غير موجودة ويرى أشياء غير موجودة، هذا قمة المرض فيما يتعلق بالحواس. فالحواس قد تخطئ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فنحن نثق في خبره ونوقن به ولا نناقشه ولا نرده. ومع هذا فالرسول أشار لنا إلى آيات في كتاب ربنا يثبت الله الذين آمنوا. التثبيت لمن؟ للمؤمنين. الرسول قال يأتي إذا أدخل الميت في قبره أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي وقف في قبره؟ ثلاث أسئلة. فأما المؤمن، فأما الموقن، فإنه يقول ربي الله، ديني الإسلام، هذا الرجل هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات فتابعناه وآمنا به والتزمنا النور الذي جاء معه. فيقال له على اليقين كنت، وعلى اليقين مت، وعليه تبعث إن شاء الله. مسألة يقينية، مسألة يقينية، وهي مسألة سهلة بسيطة عند كل مؤمن، والضابط فيها ضابط إيماني، يعني قبل ضابط المعصية والطاعة الضابط فيها ضابط عقيدة، ضابط إيمان. لكن لما رب العزة يقول يثبت الله الذين آمنوا، في ناس تتحير في هذه المسألة، ولهذا يقول في نفس الحديث أما الكافر أو الفاجر فإنه يقول ها ها لا أدري. وتخيلوا معي كلمة ها، لما تكون انت نايم مستغرق في النوم العميق، فواحد يجي يوقظك بفزع، يزقك يهزك ينادي عليك بصوت عالي ويكلمك في امر انت مش مدرك هذا الامر. فلما يجي يكلمك في الامر تقول له ايه؟ تقول له ها مش فاكر مش عارف، حتى ساعات تجاوب اجابه غير الحقيقه. هذا هو المقصود، لهذا الذي لم يكن على معتقد ثابت راسخ متقلب سيكون في هذا الوقت وقت فتنة، لأن الملكين يأتيان في صورة مخيفة مفزعة منفرة. وقد جاء كثير من الروايات بوصفهما، يقول ها لا أدري، ثم إذا أفاق قليلا يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت. أنا ما كانش عندي معتقد واضح راسخ، اللي يقول لي كده أبقى كده، اللي يقول لي لا كده أبقى كده، متردد. سمعت الناس يقولون قولا فقلت فيقولان له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. الأول يفتح له باب إلى الجنة، الثاني يفتح له باب إلى نار. تفصيلات هذه الأحاديث نحن نعرفها، وهي أحاديث كثيرة متعددة، لكن الأمر هنا ثابت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية نزلت في عذاب القبر، وهذا عند البخاري. يعرف كده يثبت الله الذين آمنوا نزلت في إيه؟ في عذاب القبر. في أدلة أخرى استدل بها أهل السنة من القرآن على هذه القضية، مثلا الآية في سورة غافر في شأن فرعون وآل فرعون، يقول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقى من؟ مؤمن آل فرعون، الرجل اللي قاعد يهاتي ويوم يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويدعوهم للإيمان، وهو رجل من آل فرعون. في الآخر رب العزة ختم هذه القصة فوقاه الله، أي هذا الرجل المؤمن. والسورة دي يا أخوانا اللي هي سورة غافر اسمها سورة المؤمن، لأن فيها صفحتين ثلاثة حديث المؤمن مع آل فرعون وحوار مع آل فرعون، ويبدأ هذا الحوار بقول ربنا عز وجل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه يا فرعون؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أمر عجيب، يعني تجد كلمات فرعون كلمات رنانة، ده موسى ده جاي يبدل الدين ويظهر الفساد في الأرض، وبعدها يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن شوفوا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. الرجل بيرد على فرعون لم يسكت له، رد عليه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم وما كيد الظالمين إلا في ضلال. رب العزة يختم هذا الحوار العجيب في سورة غافر في سورة المؤمن، يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. كان عايزين يودوه، عايزين يخلصوا منه، قالوا مش كفايه علينا موسى وايات موسى وعطى موسى، طلع لنا واحد من آل فرعون. فرب العزه نجاه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني آل فرعون في النار صباحا ومساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها دي إمتى؟ قبل قيام الساعة ولا بعد قيام الساعة؟ قبل، أولا بعد قيام الساعة ما فيش غدوا وعشية، بعد قيام الساعة هم في النار دائما أبدا، مش كده؟ هيخشوا النار مش هيخرجوا، وما هم بخارجين من النار. لكن قبل قيام الساعة يعرض عليهم مقاعدهم من النار صباحا ومساء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، هيخشوا لسه، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في آية عندي، آية أرض في سورة التوبة، في سورة براءة عن المنافقين، لعلي يذكرني البعض بها، حتى البيهقي ترجم لها بعنوان باب ما يكون على المنافقين من العذاب في القبر قبل العذاب في النار. ما يكون على المنافقين من العذاب في القبر قبل العذاب في النار، الآية بتاعت المنافقين، قول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الوعيد لمين؟ للمنافقين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. برضو أهل السنة قالوا إيه؟ يعذبون في الدنيا ويعذبون في القبر ثم يردون إلى عذاب النار وهو العذاب العظيم. هذه الدلالات هنا دلالات غير صريحة، مش كده؟ لكن لو تأملت القرآن يعطيك هذه الدلالة. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر. هذه استدلالات أهل السنة من القرآن. العجيب إن يجي واحد يألف في السنوات صح ويقول أدلة القرآن على نفسي عذابه. طب فين يا أخواني نفسي في آية واحدة بتقول مفيش عذاب قبر أو مفيش حساب أو سؤال في القبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن مسألة القبر وعذاب القبر في عشرات المواقف، وأشهر هذه المواقف موقف صلاة الكسوف والكسوف، أو خطبة الكسوف والكسوف. ففي هذه الموقف، في هذا الموقف، في هذه الخطبة ذكر النبي بالقبر وأفاض في التذكرة. ولما تتبع خطبة الكسوف لن تجد ألفاظها إلا وفيها التذكير بفتنة القبر وعذاب القبر. إنكم تفتنون في قبوركم نحوا، أو قال قريبا، من فتنة المسيح الدجال. وإذا كانت فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض، الفتنة اللي يعني من يصمد لها؟ الرجل اللي يأتي مع جنة ومع نار يمر بالأرض الخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك الذي تبطئ حركة الأرض عن الدوران فيكون يومه الأول في الأرض كسنة. الرجل الذي يقطع الأرض مشرقها ومغربها يتابعه جميع أهل الكفر. الرجل الذي يزعم أنه رب العالمين والعالم كله وراءه، أي مؤمن يثبت له؟ فتنة شديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، مع أن احنا ما أدركناه ونسأل الله ألا ندركه، لكن برضو كل صلاة أقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أنا خايف من الفتنة دي، لأنها أشد فتنة تعرض على المؤمن. الرجل يطلع مؤمن، فاهم أنه هو مؤمن، يروح يقابله بعد دقيقة يبقى مؤمن بيه، هو يبقى كافر بالله. ليه؟ لأنه فتنة عظيمة. فالرسول يقول إنكم تفتنون في قبوركم أديه نحوا يعني قريبا من فتنة المسيح الدجال. يبقى الفتنة في القبر إذا كنا نحن بنسأل الله ألا نلقى فتنة الدجال وأن يعصمنا الله منها، فإننا لابد أن نلح في المسألة أن يعصمنا الله من فتنة القبر، من فتنة القبر، لأنها شديدة. وفتنة القبر معروضة على الجميع. مين يقدر يقول أنا مش هتعرض عليا؟ مفيش حد، مفيش حد، كلنا يتعرض لهذه الفتنة. السيدة عائشة دخلت عليها مرة امرأة يهودية فأكرمتها عائشة، أطعمتها، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. المرأة اليهودية قالت أعاذك الله من عذاب القبر. فتعجبت السيدة عائشة، أول مرة تسمع الكلام ده، أول مرة تسمع الكلام ده. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن تنجو أمته من هذه الفتنة. يعني كان يقول مررت بقبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وهما رجلين أو هما رجلان مشركين، هما من المشركين. ويقول يهود تعذب في قبورها. فكان في أول الأمر إذا تحدث عن عذاب القبر تحدث عن عذاب المشركين في قبورهم. ولا شك أن كل مشرك بآية آل فرعون دي بيعذب في قبره، ويكون العذاب الأليم الشديد العظيم يوم القيامة. لكن المؤمن هيفتن في قبره ويعذب في قبره ويرجى له النجاة. فلما المرأة قالت لعائشة هذا الكلام فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وكأنه كره أن يعني يوصف أحد من الأمة بأنه سيتعرض لهذه الفتنة. ثم ذكر بعد ذلك فتنة القبر، وكان لا يذكر أو يعظ إلا ويحذر المؤمنين من فتنة القبر، وقال إنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قال قريبا من فتنة الدجال. وذكر لنا بكثير والكثير عن هذه الفتنة مما سنذكره. لكن حينما نحن نتصور هذه الفتنة لابد أولا أن نتصور لحظة الموت، وهي هذه الفتنة تأتي قبل الموت أم بعد الموت؟ بعد الموت. فلابد أن نتصور قبلها لحظة الموت. لحظة الموت هذه لحظة عجيبة، ولا أحد فينا يعرفها. ممكن تكون قعدت عند رأس ميت ومسحت جبينه أو مسحت ما يخرجه من فمه، لكن أنت ما حضرت الموت وما رأيت الموت. أنت رأيت إنسانا يجود بنفسه تخرج روحه، لكن هل رأيت الموت؟ ما رأيت الموت، لأن الموت لا يراه إلا من مات. الموت لا يراه إلا من مات، ولهذا من مات يشخص بصره وراء روحه، حتى إنه يندب إن إحنا إيه نغمض عينيه، لأنه فنج العينيه قوي. إيه؟ آخر لحظة، آخر نظرة له نظرة لإيه؟ لروح التي خرجت من جسده. وملك الموت الذي وكل بقبض أرواح العباد يأتي فيراه الميت، الميت يراه، كل الناس لا يرونه، كل الناس لا يرونه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى حال الميت مش إلى الموت ولا إلى ملك الموت، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. أقرب إليه منكم، القرب هنا قرب رسل الله، قرب الله أرسل مندوبين لاستلام الوديعة. روحك هذه وديعة عارية أعطاك الله إياها، أرسل يستلمها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، لو كنتم مش مصدقين امنعوها من الخروج، استنوا عليها شيء، حطوا على الجهاز التنفس الصناعي، ويقول لك ده ماسك لينكي ولكن قلبه لسه بيدق، ويظل في محاولات يائسة، ثم في الآخر يقول لك ايه السر لله طلع سر. تعاملنا معاه بنتعامل مع سر، لا ده ربنا أرسل ملائكة منهم رأسهم ملك الموت، ويأتي مع ملك الموت مجموعة أخرى من الملائكة تعينه أو تنتظر عمله. لهذا ملك الموت لما يأتي، فإذا كانت النفس طيبة طائعة مؤمنة تأتي الملائكة تبشرها، أول حاجة تطبطب عليه ما تخافش، موقف مخيف، الموقف مخيف، فهم يقولوا احنا عارفين، انت عارفنا، احنا عارفينك، احنا عارفينك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الاطمئنان لا يأتي إلا بالملائكة. تفاجأ بناس ما هماش إنس ولا جن، في موقف الفزع والخوف يطمنوك، وين تكلينك كويس، وقت كنا معك البارح وأول البارح وكنا معك في المسجد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف، تخافش ولا تحزن، ممكن يكون مش خايف بس حزين. حزين ليه؟ يا ده انا كنت نوع من العمر الاسبوع الجاي، ما كانش الواحد ممكن بضرها شوي؟ يا ده انا كنت عايز اقول للولاد على القرشين اللي عليا والقرشين اللي عندي، مش عايز اتصرفهم، مش قادر اتكلم دلوقتي، مش قادر انطق دلوقتي، انا حزين. الولد الصغير يا ترى هيحصل معاه ايه؟ أنا حزين. فقد في خوف وفي حزن، الخوف له أسبابه، الخوف على نفسي، والحزن ممكن يكون برضو على نفسي، تفريطي وتضييعي، وعلى من أعول، من سيضيع بعدي. فالملائكة لا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافش ما تزعلش. وبعدين وأبشروا بالجنة، لن تروح الجنة، ده احنا واخدينك رحلة نهائية لظهر القرار اللي كل أمنية بني آدم انه يستقر فيه، اللي مش هيروح هو الخسران، انت خلاص نجيت نجاوز نجح. عندها يستبشر، يحب لقاء الله. عشان كده تجد المؤمن يا اخوانا يعني مع شدة السكرات مبتسم مقهر، وكما جاء في الحديث يموت بعرق الجبين، جبينه يتعرق، جبينه يتعرق من شدة الألم، لكنه كاذب ومطمئن. هي دي يثبت الله الذين آمنوا، من الذي ثبت الله؟ لكن لو جبت مين؟ لو جبت أعلى بني آدم درجة ولم يثبته الله ينهار في هذه اللحظة، لحظة مخيفة شديدة. ولما يبشر بهذه البشارة ينبسط، يبقى سعيد يبقى فرحان، ولما يبقى سعيد يبقى فرحان أحسن حاجة فرحان لها إيه؟ ده أنا رايح أقابل ربي اللي كنت بعبده، اللي كنت بخاف منه، اللي كنت برجوه، اللي كنت بطمع فيه، اللي كان أي حاجة بتمناها كان يحققها لي بفضله منه ومنته، أنا كنت أعرفه بس ما شفتوش، أنا رايح أشوفه، رايح أقابله، لقاء. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. المقابل بقى حاجة ثانية أعاذنا الله وإياكم، إذا كان العبد الفاجر، لهذا جاء الوصف في سور القرآن الكريم أن الملائكة إيه؟ توبخ، تضرب الوجوه والأدبار، يعني هو بياخد ملك الموت يطلع روحه. أول حاجة اخرجي أيتها النفس الخبيثة، أنت نفس إيه؟ خبيثة. اخرجي ليه؟ رايحة فين؟ هتخرج رايحة فين؟ إلى الأولانية النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اطلعي إلى جنة وروح وحياة ونعيم ورب راضي عنك. الثاني اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم إلى نار وإلى رب غضبان، هنا تتفرق في جسدك، عايزة تهرب، عايزة تهرب فتنزع انتزاعا، وقد جاء وصفها في بعض الأحاديث فتنزع كما ينزع السفول على الصور. السفول هو نقول عليه الشوك، لكن هو السفول أصله الشيخ اللي احنا بنعمل فيه الفرخة يا اخوانا أو الخروف، لما بتيجي تحط الخروف أو الفرخة عشان تشويه مش مجرد فرم كده فيه لأنها هتبقى فلتة، لا ده بيبقى ايه له اكتر من سن يمسكها من كل ناحية ايه ويدخل في اللحم ويظبط عشان لما تلف ايه تنشوي من كل جوانبها. هو ده السفود، السفود ده بيتعرض للنار فبيبقى ايه بيبقى حامي. تخيل لو السفود هو حامي كده مررته على الصوف ايه يحرقه يقطعه والصوف يتلعبك فيه. فكذلك وصفت النفس الخبيثة بأنها تتفرق في الجسد فتنزع بهذه الصورة فيتقطع لها الجسد كنزع السفود على الصور. الأولى تسيل كما يسيل السقاء، زي نقطة المية من الحنفية إيه؟ تنزل مرة واحدة كده تتجمع إنما دي إيه؟ شدة ألم سكرات شديدة، هنا سكرات هنا سكرات، لكن هنا تخفيف هنا تعذيب، هنا بشارة واطمئنان هنا تخويف ووعيد. الملائكة لا يتركون الروح في يد ملك الموت طرفة عين، أول ما يطلعها بعد إذنك يخدوها الملائكة اللي جاها بقى معاه، دول رسل مخصوصين. إن كانت الروح روح مؤمنة طيبة جايين معاهم كفن من الجنة، أول حاجة توب من الجنة، بس توب مش من البدن للروح، فالتوب ده هيلفوها فيه كأنها عروس كذا. والتوب ده مش مصنوع لا من قطن ولا من حرير ولا من كتان ولا من نيل ولا جاي من الجنة، وإيه تاني؟ وعطور من الجنة يرش عليها عطر، حموض يعني عطور، عطر من الجنة، فتعطر وتلف في هذا الثوب ويصعد بها إلى السماء. الرائحة تفوح، فأهل السماء يقولوا ما هذه الريح الطيبة؟ ده ريح جاية من الجنة. فأهل السماء الأولى يتشوقوا للجنة، أهل السماء الأولى من الملائكة، ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال هذه روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه، فيطلعوا يتفرجوا عليه ويمشوا وراه يشيعوه لحد ما يعدي السماء الأولى، يتبعه من كل سماء مقربوها، مش أي حد يمشي وراه، حتى يعرض به إلى السماء التي فيها الله أي فوق السماوات، طلع عند العرش، ورب العزة يخاطب هذه الروح، ده لقاءه يا أخوان، لقاء. وبعدين ايه يقول اني قضيت اني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاره اخرى ردوا روح عبدي الى جسدي فترجع الى القبر. هذا اللقاء العجيب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذه النعمه وهذه المنه عند الموت تسبق قضيه القبر. طبعا في المقابل روح الكافر الخبيثة المنتنة يحملونها ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء بوجهها. رايحين فين؟ روح فين دي؟ أين تذهب هذه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المستحيل بذاته بعينه أن الجمل يعدي من فرم الإبرة. فلما يغلق الباب أمامها ودون ملائكة عذاب شايلينها رجعوها تاني يطرحوها فتطرح طرحا، تبدأ عملية العذاب قبل أن ترجع إلى الجسد. هذا التصوير في الأحاديث، هذا التصوير في الأحاديث أيضا جاءت أحاديث تصوره مثلا لما يحمل الميت. وهنا لما حمل الميت يا ترى الروح لسه فوق ولا نزلت؟ لا الروح نزلت، ويصبح لها بالبدن تعلقات عجيبة لا نحيط بها بقوانين الدنيا. شايلينه فيجي على القبر عايزين يلفوا من أبعد طريق فيقولوا قدموني قدموني. هو شاف الفتحة بتاعت السماء، مش محتاج فتحة الشارع هنا أو طريق المقابر أو نحو هذا. قدموني قدموني. الآخر يقول يا ليلها أين تذهبون بها. هذا تصور جاءت به أحاديث كثيرة. أنا لا أقرأ أحاديث يا أخواننا الآن، أنا أخذ أطراف عبارات كلمات من نصوص كثيرة جدا. أذكر أن مرة أحد الخطباء المفوهين خطب خطبة بعنوان أول ليلة في القبر. أول ليلة في القبر. والحقيقة ذكر في هذه الخطبة معنى عجيب. يعني قال إيه؟ قال الواحد فينا لما بيغير نومته ما بيجيلوش نوم، مش كده؟ ما بيغير مكان نومه بيصاب بالأرق. أمال هيعمل إيه لما يخش القبر؟ الإنسان هيعمل إيه لما يخش القبر؟ وهنا تصور مخيف، طبعا تصور مخيف حتى تثبت السلامة والعافية والنعمة. يقول الشاعر يقول غيرت موضع مرقدي يوما تفارقني السكون. هذه معنى لما بغير نومتي بيحصل لي ايه؟ ارق، ما بنامش، بتألم كل الليل مع اني مش نايم على جمر، مش نايم على جمر، ما فيش حد بيضربني ولا بيعذبني، ما فيش فتنه معروضه علي، ده لمجرد ترك العاده. انا معتاد في الدنيا بقالي سنين بنام على فراشي. غيرت موضع مرقدي يوما تفارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أول ليلة دي هتعدي ازاي؟ طب ليه أول ليلة؟ لماذا أول ليلة؟ أولا لأنك لن تبيت على فراش، ستبيت على التراب وتحت التراب. يعني العبد اللي كان يتأسف يتأسف من الغبار سيبيت في التراب، سيوضع خده على التراب، ربما يدخل التراب في عينه وأنفه، سيتحول جسد هذا إلى تراب. فأول ليلة هذه فيها استشعار هذا المعنى، معنى الوحدة. أنا ممكن لما أغير موضع مرقدي يكون معايا أنيس، حد معايا بيونسني، لكن في القبر من يؤنسني؟ ينفع أخذ ابني معي، أخذ زوجتي معي، أخذ صديقي معي، قد يكون جيبي فيها قرشين كده عشان لو احتجت حاجة. لا لا، تدخل وحدك في سمعك أحد، يرجع المال والأهل والولد، لا يبقى معك إلا العمل. وده سيأتي بقى في الحديث أنه يرى رجلا حسن الوجه، يدخل عليه رجل كده في قبره بعد ما يسأل وتنتهي السؤال وتنتهي الفتنة، جاي له ضيف في أجمل صورة في أطيب ريح، يقول له أنا أقعد أونسك وأسليك، فهو يقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. اللي يشوفك بس يستبشر، اللي يشوف الوجه الحسن ده يحس بالبشرة، فيرد عليه يقول له أنا عملك الصالح، أنا مش غريب عليك، أنا منك، أنا عملك الصالح. تخيل بقى، تخيل بقى لما تخرج في الظلمة للصلاة، تخيل لما تخرج بعض المال تنفقه في سبيل الله وأنت به شحيح، لكن أخرجت لأجل هذه الليلة لأجل أن تلقى الله عز وجل بعمل صالح حينما تصوم يوما في سبيل الله، أنا عملك الصالح، يأتيك في هيئة ونيس. إنما الآخر يأتي رجل قبيح المنظر. انت عارفين لما يبقى في رجل مقرف، واحد مقرف معاك هينكد عليه، يبقى في عذاب وفي نار وفي فتنة، وبعد كده في رفيق سيء من تشطيطه لا تطيقه، هذا الرفيق السيء يقول له من أنت؟ وجهك الذي لا يجيء بالخير، اللي يشوفك ما يشوفش خير ابدا، فيرد يقول لك انا عملك السيء. يبقى ده معنى ايه؟ يرجع المال والاهل والولد ولا يبقى الا العمل، لا يبقى معك الا العمل. وده لعله يحتاج منك، يعني انا شايف ان ميعادنا خلاص فاضل تيجي 10 دقائق، لعلنا نحتاج الى لقاء اخر في هذه المساله، لكن الشاهد ان هذه الليله ليله وحده، ومعنى انها ليله واحده يبقى محتاج ليه؟ لونس، محتاج ونس، والونس هنا هو العمل الصالح. امين، قرين حزن، والليله كنا ليلة ظلمه. يعني تخيل كده لو انت في البيت في ليله مظلمه وفتح التيار الكهربائي وقاعد تدور على شمعه، ولقيت نفسك بتخبط في البيت بتاعك، بتخبط في الحيطه اللي انت عارفها او في العمود اللي انت عارفه، لان الظلمه بتسحب النور من عينيك، عشان تتعود عليها محتاج وقت. متخبط، القبر ظلمه غير عاديه، مش انقطاع تيار كهربائي ولا شمعه، ده ظلمه باطن الارض. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار لهذه الظلمة لما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد. كان في امرأة دائما تيجي تخش مسجد الرسول تكنسه عليه الصلاة والسلام، الرسول افتقدها، امرأة سوداء أمة دائما تيجي تكنس المسجد لما تلاقي في حاجة، بقاله أسبوع ولا أسبوعين ما شفتهاش، فسأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله، ماتت. قال لهم ماتت؟ أفلا آذنتموني؟ ما قلتليش إنها ماتت، إحنا هنقول لك إيه ولا إيه؟ ده واحدة غلبانة، يعني هنشيلك هم كل واحد يموت، إحنا خدناها ودخلناها. فقال دلوني على قبرها، دفنتوها فين؟ عارفين القبر؟ دلوني على قبرها، فدلوه على القبر. توقف على قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. بعد ما ماتت اندفنت بإيد أيام، صلى عليها هو وأصحابه صلاة. وهذا الحديث فيه دلالة على الصلاة على القبر، فكبر عليها أربعا، صلى عليها الجنازة، ثم علل فعله هذا، علل فعله هذا بقوله إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة. ده مش هي مظلمة بس، ده هي مليانة ظلمة. إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة على الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي الرسول صلى الله عليه قبل ينور، قبل ينور، ودي منا قبل نجيب مين يا اخوانا؟ مين كان غير الرسول يصلي علينا عشان نضمن النور في القبر؟ لا احد. تضمن حد لو صلى عليه ينور لك قبرك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا اضمن احدا، هو وحده فقط خصوصيه من خصوصياته. ربما لو استجاب الله شفاعة الشفعاء ربما ينير لك القبر. إذا هي ليلة وحدة وليلة ظلمة، ومع ظلمة ووحدة يعني أنت لوحدك، يبقى فيه وحشة. يبقى ثلاث حاجات أوي، وحدة أنت لوحدك، ظلمة شديدة، وبعدين تحس بإيه؟ باستيحاش عجيب. ويبدأ هذا الاستيحاش لما تسمع قرع نعال المشيعين. المشيعين دول فيهم ممكن يكون فيهم ابني، اخويا، صديقي، هو عم وصل دخل وحطني في القبر. ومين اللي حطني في القبر يا اخوان؟ احب الناس الي. ما قالوش طب سيبوه عشان خاطرنا، سيبوه معانا يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، ما يتقوكش، ما يتقوش تبقى معاهم يوم، لان هم اللي بيحبوه مش هم اللي بيكرهوه. هذه سنة الله في كونه، التداخل هذا سنة كونية شرعية عظيمة. بعض الناس بيحرقوا الأجساد ويرموها في البحر وكل هذا يجمعه الله، لكن هذه التداخل سنة ظهرت منذ آدم، أو في قصة ابن آدم، فبعث الله غلاما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فمواراة الجسد التراب سنة قديمة في بني آدم، وهي من صيانة الإنسان، لأن الإنسان يا أخوانا لما بيتعرض لنظر الناس إليه بعد موته بيمتهن، بيتعرض لامتهان شديد. وكان لما بيطلبوا واحد ويسيبوه الناس تتأذى من ريحته وتتأذى من شكله، أشياء كثيرة قبيحة. فهنا الجسد تكريم، تكريم للميت، تكريم لأهله، وستر الدفن، ستر، ما احنا مش عارفين اللي جوه فيه ايه، يا ترى خير ولا شر، حلو ولا وحش، كله سترات الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كفاتا يعني التكفيك، وفي الحياة وفي الموت، أحياء وأموات. إحنا عايشين على ظهرها، بناكل من خيرها اللي ربنا أرسله لنا. الأرض هي كل حياتنا، إحنا مخلوقين أصلا من طينة الأرض، وبعدين نعود إلى طينة الأرض ونتحلل وتتفرق أجزاءنا في الأرض. هنا الوحشة التي تصيب الإنسان في قبره حينما يسمع قرع نعال المشيعين، فخلاص ذهنهم ماشيين ماشيين. حتى لو واحد يعني قال لك اخذ بالسنه الثابته في حديث عمرو بن العاص، ونقعد جنب القبر قدر نص ساعه قدر ما ينحر جذور عشان نولده، هو بعدين لازم يمشي، لازم يمشي. مره يا اخوانا واحد من ابناء الحسين أو أبناء الحسن ده أبي، وقصته موجودة في البخاري، لما مات وكان رجل شديد البر، وكانت امرأته لا تكاد تطيق فراقه، مش تبعد عنه أبدا. فلما مات ودفن امرأته بنت بيت على الأرض، بصمت خيمة كبيرة فوق الأرض ولا تنسبوش، يبعدوها يجيبوها، ما فيش خير، أنا هاتكل هنا. وقعدت هي وأولاده في هذه الخيمة فوق القبر، يعني تكاد لا تستطيع أن تفارقه وهو ميت. والقبور ما كانتش زي قبورنا دلوقتي غرفة، لا، القبر شبر من التراب وهو الميت تحت الأرض. فالمرأة دي أقامت ونصبت خباء وخيمة. وشوف بقى قعدوا بقى زي ما بقى انت بتخش القبور في القاهرة، لا، البوتاجازات وقاعدين وبياكلوا وبيشربوا وصالون وسفرة ومحتلين القبور. المهم المرأة اللي قعدت حاولوا معاها يعزوها ينصحوها، مفيش شيء. هي استقر بها المقام هتعيش هنا. قعدت على كده يوم اثنين ثلاثة شهر سنة سنة، وبعد كده لقوها بتحل الخيمة لوحدها كده، بتحل الخيمة تاخد عينها وتمشي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فسمعوا منادي ينادي، هل عاد ما فقدوا؟ يعني هم راجعين ماشيين، رجع لهم وجايبين وراجعين بيه. فقال لا، بل يائسوا فانقذوا. لو قعدت طول عمرك هتعمل له ايه؟ هتجيبه منين؟ بل يائسوا فانقلبوا. وانا بقول لكم القصه دي موجوده في البخاري، انا دايما احب القصه لما اكون جايبها يبقى لها اصل. وفعل هذه المراه مش من السنه، مخالف للسنه، لان السنه انه خلاص يدفن وكل انسان يعود لحياته. لكن انا عايز اوريك معنى الوحشه، ان انت حتى لو قعدت له عند الاب مش هتؤنسه، هو مش فضيله. ده شوف بقى الوحشه هتبدا بايه؟ هيبدا بانه لما ياتي المنكر والنكير، ملكان اسودان ازرقان، اللون اللي هو القاتل المفجع هذا، جاء في بعض روايات الحديث يثيران الأرض بأنيابهما، يعني الناد بتاعه يجرجر في الأرض، بيثير غبار في الأرض، شكله فظيع. عشان كده التسمية، والتسمية دي لم تأتي إلا في رواية واحدة عند الترمذي، وبعض أهل العلم ضعفها، ولكن سندها في الحقيقة حسن، وأهل السنة يثبتون هذه التسمية في عقائدهم. يقال للأول المنكر. المنكر يعني ايه؟ يعني مش حلو، مش معروف. منكر عكس معروف، مألوف. يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، اللي هنقول عليهم بالتخفيف منكر ونكير، يعني الاثنين اللي جايين يسألوا السؤال مفزعين مفزعين ومفزعين لأي أحد لأي أحد. فيأتيان الميت فينتهران فيقعدان فيجلسان. في بعض الروايات الحديثة قلنا من البشرات أن مع بعض الناس يأتيان إلى الميت من قبل وجهه، فتأتي صلاته بالليل فتقول إلى أين؟ رايحين فين؟ صلاته بالليل أو صلاته الفريضة إلى أين؟ ممنوع من هنا. فيأتيانه من قبل الرجلين فيأتي صومه، يقول إلى أين؟ ممنوع من هنا. فلما يلاقوا نفسهم ممنوعين من كل نحو ينادوا عليه قوم يا عبد الله، قم يا عبد الله. يبقى هنا الفزع هنا ايه؟ اقل او في شيء من الايناس. فيقعدانه فيسالان هذه الاسئله الثلاثه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هذه الاسئله وهذا الحديث ربما يحتاج منا الى لقاء آخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.